إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا ولا عيش لنا رغد طال يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فكحل بطلعتك الغرى لنا مطلع قد كاد على إنسانها الرمد هاب أن جندك معدود فجدك Yeah. لصاحب العصر وسلطان الزمان عجل الله فرجه الشريف وهذا التوقيع المبارك يفتح أمامنا باب التساؤل حول أن الإمام عليه السلام إذا كان يأمر في هذا التوقيع بتكذيب من ادعى رؤيته ومشاهدته، فكيف نوفق بين أمره هذا وبين ما تواتر عن بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم من التشرف برؤيته ومشاهدته؟ فنحن من ناحية عندنا مجموعة من علماء الطائفة المحقة ينقلون بأنهم تشرفوا بمشاهدته ورؤيته، ومن ناحية أخرى يأمرنا الإمام عليه السلام بتكذيب من يدعي مشاهدته ورؤيته في زمن الغيبة الكبرى. فكيف نوفق إذن بين هذا التوقيع وبين ما تواتر نقله وعلم عن علمائنا رضوان الله تعالى عليهم؟ هنالك وجوه أربعة للتوفيق بين الأمرين. الوجه الأول، إن المراد من المشاهدة في التوقيع الشريف ألا فمن ادعى المشاهدة، ليس المراد من المشاهدة مطلق المشاهدة، وإنما المراد المشاهدة المقترنة بدعوى السفارة والنيابة الخاصة. عندما يقول الإمام عليه السلام ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترن، المراد من المشاهدة هنا المشاهدة المقترنة بدعوى النيابة الخاصة والسفارة عن الإمام عليه السلام. وطبعا هذا لا ينطبق على علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم لا يدعون السفارة ولا يدعون النيابة الخاصة عنه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يشملهم التوقيع الصادر عنه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنا يحق للإنسان أن يسأل بأن المشاهدة في الرواية الشريفة مطلقة. الإمام يقول سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، لم يقل الإمام من يدعي المشاهدة المقترنة بدعوى السفارة. الإمام قال سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفترن. إذن هنا المشاهدة مطلق المشاهدة، وهذا ينطبق حتى على مشاهدة العلماء، فكيف نقول لا ينطبق والمراد من المشاهدة خصوص المقترنة بدعوى السفارة والنيابة الخاصة؟ هذا من أين؟ نقول الدليل على تخصيص المشاهدة بالمشاهدة المقترنة بدعوى السفارة، الدليل مناسبة الصدور. شو معنى مناسبة الصدور؟ يعني هذا النص المبارك، هذا التوقيع الشريف، ما هي المناسبة لصدوره؟ لماذا الإمام أخبر بهذا الإخبار سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة؟ مناسبة صدور هذا الكلام ما هي؟ عندما نرجع إلى المجاميع الحديثية والكتب الروائية تبين لنا
حاجه وهو علي السمري صلوات الله وسلامه عليه بانقطاع السفاره والنيابه الخاصه. شلون؟ نرجع الى اول التوقيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فما بينك وبين موتك إلا ستة أيام. يقول له الإمام عليه السلام: فما بينك وبين موتك إلا ستة أيام، فلا توصي لأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. لماذا؟ فقد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى. إذن الإمام هنا ما الذي يخبر به علي السمري؟ يخبره بأن باب السفارة ينبغي إيصاله. السفارة قد انتهت وبدأت مرحلة الغيبة الكبرى، بدأت مرحلة الغيبة الكبرى، فلا توصي لأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. إذا مناسبة صدور النص هي أن الإمام عليه السلام كان يتحدث عن انتهاء السفارة، وأن السفارة قد أوصل بابها. يعقب على ذلك يقول: سيأتي من يدعي المشاهدة، يعني من يدعي السفارة والنيابة الخاصة رغم أنها قد أغلق بابها، فمن من ادعى ذلك فهو كذاب مفتر. إذن الوجه الأول يقول أصحابه: المراد من المشاهدة في التوقيع الشريف المشاهدة المقترنة بدعوى السفارة والنيابة الخاصة، وهذه لا تتنافى مع ما تواتر عن علمائنا من مشاهدتهم لجمال الطلعة البهية لمولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه، لأنهم لم يدعوا السفارة ولا النيابة الخاصة فلا يشملهم هذا التوقيع. الوجه الثاني من وجوه التوفيق بين الأمرين هو بيان أن المقصود من المشاهدة ليس الرؤية. نحن عندما نقرأ التوقيع: ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتر، نتصور بأن المراد من المشاهدة الرؤية، وعلماؤنا ادعوا الرؤية فيشملهم التوقيع، يجب تكذيبهم. لا، المراد من المشاهدة ليس الرؤية، المراد من المشاهدة ماذا؟ يقول أصحاب هذا الوجه: المراد من المشاهدة المعرفة بالقطع واليقين. شلون يعني المعرفة بالقطع واليقين؟ الآن هذه كلمة مشاهدة نرجعها إلى فعلها، فعلها ما هو؟ فعلها شهد. شهد يعني أخبر بشيء قاطعا به، متيقنا به على سبيل الجزم واليقين. لذلك لما يقول شهد بالهلال يعني أخبر برؤية الهلال عن قطع وعن يقين. المعرفة اليقينية، المعرفة الجزمية، المعرفة القطعية يعبر عنها مشاهدة. توقيع الشهادة زمان عليه السلام هذا يكذب، وعلماؤنا لا يدعون المعرفة اليقينية القطعية الجزمية بأن الذي رأوه هو صاحب الزمان، فلا يشملهم هذا التوقيت. احنا نقول هذا الوجه غير تام. لماذا غير تام؟ لأن مفردة المشاهدة ما ترجع إلى الفعل شهدة، الكلمة التي ترجع إلى الفعل شهدة هي ماذا؟ الشهادة، شهد شهادة، لكن المشاهدة ما ترجع إلى الفعل شهدة، وإنما ترجع إلى الفعل شاهدة، شاهد مشاهدة. تقول شهد شهادة وشاهد ماذا؟ مشاهدة. والمراد من الشاهد والمشاهدة الرؤية العينية، فلا يتم هذا التوجيه. إذن هذا الوجه لا يقبل، يعني حمل المشاهدة على المعرفة اليقينية الجزمية دون الرؤية هذا لا يمكن قبوله. الوجه الثالث الذي يذكر للتوفيق بين الأمرين هو بيان أن المقصود من التوقيع الشريف ليس تكذيب من شاهد، وإنما تكذيب من ادعى المشاهدة. شوف لاحظ دقق معي، عندنا عنوانان مختلفان، عنوان الأول من شاهد، والعنوان الثاني من يدعي المشاهدة. وفرق بين عنوان من شاهد وبين عنوان من يدعي المشاهدة، شنو الفرق؟ معرفة الفرق مرتبطة بمعرفة المقصود من عنوان المدعي. لما نقول هذا الإنسان مدعي، مدعي يعني ماذا؟ نرجع إلى الفقه. في كتاب القضاء والشهادات يذكر الفقهاء بأن البينة على من ادعى، وبأن اليمين على من أنكر. هناك في باب القضاء، في باب الخصومات، لما الإنسان يخاصم إنسان تكون عندهم مشكلة قضائية، أكو شخصين، أكو واحد عبر عنا مدعي وأكو واحد عبر عنا منكر لما يدعيه المدعي. شنو المدعي؟ من هو المدعي في الفقه؟ فقهاء يقولوا المدعي هو الإنسان الذي يقول شيئا ويحتاج إلى دليل لإثبات من يقول. شلون؟ بعبارة أوضح، الإنسان صاحب الزعم اللي يزعم زعم معين وتتساوى نسبة صدقه مع نسبة كذبة، هو يزعم لكن زعمه صحيح أو لا ما نعلم، صدقه مع كذبة متساويان، احتمال صادق احتمال كاذب، فيحتاج لإثبات صدقه إلى دليل، إلى بينة، إلى برهان. هذا نعبر عنه بأنه ماذا؟ مدعي. المدعي في الفقه صاحب الزعم الذي يتساوى صدقه وكذبه، فيحتاج لإثبات صدقه يحتاج إلى دليل، إلى بينة، إلى برهان، من أجل أن تترجح كفة صدقه على كفة كذبه. إذن مدعي هو الإنسان الذي يتساوى صدقه وكذبه، فنحتمل أنه صادق وبنفس المستوى نحتمل أنه كاذب أيضا. عندما نرجع إلى الحديث الشريف التوقيع الشريف ماذا يقول؟ يقول سيأتي شيعتي من شاهد أو من يدعي؟ من يدعي المشاهدة. سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة إذن الحديث توقيع الشريف يتحدث عن من؟ عن المدعي للمشاهدة. المدعي للمشاهدة من هو؟ هو الإنسان الذي احتمال صدقه مساو لاحتمال كذبه. وهل علماؤنا احتمال صدقه مساو لاحتمال كذبه؟ كلا، نحن لا نحتمل الكذب في حقهم، إذن هم ليسوا مدعين للمشاهدة، فلا ينطبق التوقيع عليهم لأنهم ليسوا مدعين وإنما هم مشاهدون. أنا لما أجي أقول تشرفت برؤية الحجة أنا مدعي، احتمال صدقي مع احتمال كذبي متساوي، لكن عندما يأتي مرجع من مراجع الطائفة يقول أنا تشرفت برؤية الحجة، هنا لا يتساوى احتمال صدقه مع احتمال كذبه حتى نعبر عنه بأنه مدعي، بل احتمال صدقه راجح عشرات المرات على احتمال كذبه، بل احتمال كذبه منفي عنه بالأدلة القاطعة. إذن فلا يشمله التوقيع الشريف. إذن تقول شلون نوفق بين التوقيع الآمر بتكذيب مدعي المشاهدة وبين ما تواتر عن علمائنا من أنهم تشرفوا برؤيته؟ نقول التوقيع ناظر إلى مدعي المشاهدة الذي يحتمل صدقه وكذبه، وعلماؤنا ليسوا مدعين لأن احتمال صدقهم هو الراجح ولا وجه لاحتمال كذبهم، فهم شاهدوا لا أنهم ادعوا المشاهدة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع للتوفيق بين التوقيع الشريف وبين ما عليه سيرة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أن يقال إن المقصود من هذا الحديث هو ظاهر، المقصود من هذا الحديث هو الظاهر من المتفاهم العرفي. المتفاهم العرفي ما هو؟ متفاهم العرفي من تكذيب من يصرح بأنه رأى الإمام عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، هذا هو المتفاهم. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيعة فهو كذاب مفتر، هذا المتفاهم من. طيب إذا كان هذا المتفاهم من، خب ما نصنع بسيرة علمائنا الذين يقولون رأوا؟ نجيب علماؤنا عن ذلك، يقول كل من رآه لم يقل وكل من قال لم يرى، كلمة مشهورة عن زعيم الطائفة في عصره السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف، يقول كل من وصل لم يقل وكل من قال لم يصل. شنو معنى هذا؟ يقول السيد الحكيم كل من وصل وتشرف برؤية الإمام فإنه يتكتم على رؤيته ولقائه بالإمام لا يفصح عن ذلك، والذي يفصح هو الذي لم يشرف برؤيته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما نجي التوقيع الشريف يقول ألا فمن ادعى المشاهدة فكذبوه، من ادعى المشاهدة يعني من يفصح أنه رأى الإمام هذا كاذب، لأن من وصل لا يفصح عن ذلك، فما دام قد أفصح فمعنى ذلك أنه لم يصل. كل من وصل لم يقل وكل من قال لم يصل. زين تقول إذن شلون إحنا وصلنا عن بعض علمائنا بأنهم تشرفوا برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا كان كل من وصل لم يقل وكل من قال لم يصل؟ إذن كيف علمنا بأن بعض علمائنا تشرفوا برؤيته عليه السلام؟ برؤيته ما يفصحون عن ذلك، وإنما خواصهم أصحابهم تلامذتهم الذين يرصدون أحوالهم ويتتبعونها هم الذين يفصحون عن ذلك. شلون أضرب لك مثال؟ الآن من المعروفين باللقاء بالإمام عليه السلام والتشرف بحضرته المقدس الأردبيلي أعلى الله مقامه الشريف. طيب، هذا المقدس الأردبيلي صاحب الكرامات العالية، شلون علمنا أنه تشرف برؤية الإمام؟ كيف علمنا ذلك؟ عن طريق تلامذته. أما هو نفسه ما كان يفصح عن ذلك، كيف؟ عن طريق تلامذته. مثلا السيد نعمة الله الجزائري قدس الله نفسه الزكية، وهو عالم فقيه معروف، ينقل عن السيد التفريشي قدس الله نفسه وهو أيضا من علماء الطائفة وفطاحلها، هذا السيد التفريشي تلميذ المقدس الأردبيلي. سيد التفريشي يقول: أنا يوم من الأيام، ليلة من الليالي، كنت في الحرم العلوي الشريف في حرم أمير المؤمنين، وهذا كان يقطن في غرفة من غرف الحرم من غرف الصحن المبارك، لأن فترة من الفترات كان الطلبة المهاجرون إلى النجف يقطنون في غرف الصحن المبارك، وهذا واحد منهم السيد التفريشي. يقول: ليلة من الليالي لم يأخذني النوم، خرجت من الغرفة فوجدت شبح رجل يمشي في الصحن المبارك. يقول: قلت هذا في منتصف الليل، حتما هو رجل سارق أقبل يسرق بعض نفائس الحرم المبارك. يقول: قلت فليذهب وأنا أذهب من خلفه بحيث لا يراني لأعلم ما الذي يريد أن يصنع. يقول: تحركت خلفه إلى أن وصل إلى باب الحرم، باب الحرم الطاهر رزقنا الله وإياكم. يقول: باب الحرم مقفل بالأقفال، هو وصل عند باب الحرم وإذا بالأقفال قد انفتحت بنفسها من غير أن يفتحها، انفتح له باب الحرم، دخل الحرم الشريف، أقبل عند ضريح أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: ألقى بسلامه وإذا بي أسمع جواب سلامه من داخل القبر. يقول: ثم صار يتحدث مع صاحب ذلك الصوت وصاحب الصوت يجيبه من داخل القبر، ثم خرج من الحرم وذهب إلى الكوفة وذهبت خلفه وهو لا يراني. يقول: وصل إلى الكوفة، التقى برجل احتضنه إليه، صار يسأله وهو يجيبه وأنا لا يراني. يقول: إلى أن انتهى رجع إلى النجف وأنا خلفه، وصل إلى بوابة النجف، يقول: أصابني العطاس، عطست، لما عطست التفت وراه وجدني خلفه، قال: يا سيد منذ متى أنت تراقبني؟ قال: أنت أستاذي وأنا أخبرك، أنا لقد رأيت كل ما حدث لك من أول دخولك حرم أمير المؤمنين إلى أن وصلت إلى هذه النقطة، وإني أسألك عن كل ما جرى. شنو هذا اللي صار؟ شلون أنت جيت؟ شلون فتح لك باب الحرم؟ مع من كنت تتحدث داخل الحرم؟ من الذي كان يجيبك؟ إلى أين ذهبت في الكوفة؟ من الذي كان يحدثك؟ يقول: قال: أنا أخبرك بشرط ألا تخبر أحدا بذلك طوال حياتي. هكذا كانت سيرة الواصلين، لا يفصحون بل يتكتمون. يقول: قلت له: أخبرني. قال يا سيد أنا كلما أشكلت علي معضلة في العلم لم ألق لها جوابا كنت آتي عند قبر باب مدينة العلم وألقي عليه بمسألتي فيأتيني الجواب من داخل القبر وقد جئت هذه الليلة ألقي له بمسألة معضلة فقال لي يا شيخ أحمد إن جواب مسألتك عند ولدي صاحب الزمان قلت له وأين ولده قال ولدي الآن في مسجد الكوفة اذهب إليه وألق له بمسألتك ويأتيك جواب ويأتيك الجواب عنها من هكذا كان المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه فإذا عندما يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه كل من وصل لم يقل وكل من قال لم يصل يقول أن سيرة علمائنا عندما يتشرفون برؤية الإمام على التكتم على التحفظ ولكن خواصهم وتلامذتهم الذين يراقبونهم ويرصدون حركاتهم هم الذين ينقلون لنا تشرفهم بلقاء الإمام إذن عندما يقول الإمام ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترٍ مقصود الإمام من يلقلق بلسانه ويقول أنا رأيت والإمام وجهني والإمام أخبرني يقول هذا وجه هذا كذبوه لأن من رأى لم يقل ومن قال لم يرى سيرة العلماء على التحفظ على لقاءاتهم بالإمام عليه السلام لذلك الحاج علي البغدادي رضوان الله تعالى عليه عندما تشرف برؤية الإمام نهاه الشيخ محمد حسن آل ياسين عن أن يتحدث بلقائه بالإمام لأحد وهذا مو رجل عالم ولا هو رجل فقيه حاج علي البغدادي يميزه عن غيره أنه رجل ذو صفاء ذو نقاء أنه رجل متدين تدينه أهله لرؤية الإمام الحجة أجل الله فرجه شلون؟ المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف وكذلك الشيخ عباس القمي قدس الله نفسه وكلاهما ثقتان عالمان ورعان ينقلان عن الشيخ محمد حسن آل ياسين يقول هذا حاج علي البغدادي أقبل إلى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام في يوم الخميس يعني في مثل هذا اليوم أقبل إلى زيارة الإمام الكاظم وكان عنده حق شرعي 20 تومان كان ينبغي عليه أن يوصله إلى مرجعه إلى الشيخ محمد حسن آل ياسين الشيخ محمد حسن آل ياسين في الكاظمية أخذ 20 تومان سهم 5 حق شرعي سلمها إليه قال له إلى أين تذهب؟ قال أرجع إلى بغداد قال له ابقى قال لا أنا مضطر إلى الرجوع خارج في الطريق وهو خارج من الكاظمية يقول رأيت سيدا عليه عمامة خضراء وفي خده خال أسود وعليه مهابة العلماء وسيماء الأنبياء يقول لما رآني أقبل إلي قال السلام عليك يا حاج علي واحتضنني إلى صدره يقول التفت إلي قال يا حاج علي إلى أين أنت ذاهب قلت له أرجع إلى بغداد أنا تشرفت بزيارة الإمامين الكاظمين الآن أرجع إلى بغداد عندي شغل هناك يقول قال لي ارجع لزيارة الإمامين الكاظمين الليلة جمعة ويكره للإنسان الذي يكون بجوار أحد المعصومين أن يخرج منه ليلة الجمعة مع إمكانه أن يبقى، هذا مكروه، ارجع لزيارة الإمامين. قلت لا أستطيع. قال بل تستطيع، وأنا سأشهد لك عند جدي أمير المؤمنين، وسيشهد لك مرجعك الشيخ آل ياسين بأنك من المحبين الموالين. فقط أنت ارجع. يقول قلت ما يخالف أرجع معك. يقول رجعت، صار في ذهني هذا كيف عرف اسمي هذا السيد، أنا لا أعرفه. قلت لعله ممن تعامل معي في أمور التجارة وأنا نسيته بمرور الزمان لكثرة من يتعامل معي، ولكنه ما نسيني، لعله لم ينس من أنا. يقول قلت له يا سيد من أين عرفتني، تشلون عرفت اسم حاج علي؟ قال وكيف يعرف وكيف لا يعرف الشخص من أدى إليه حقه. يقول قلت له أي حق أديته إليك؟ قال الحق الذي أوصلته إلى الشيخ محمد حسن آل ياسين، فإن الشيخ محمد حسن آل ياسين وكيلي. يقول أنا يعني ذلك كان أمر عظيم. قلت من هذا سيد وهذا مرجع الطائفة يكون وكيلا لهذا السيد؟ قلت نعم، باعتبار أن المراجع عادة عندهم وكالة من السادة يقبضون الحقوق الشرعية بالنيابة عنهم بالوكالة عنهم، فهذا عبر عن الشيخ آل ياسين بأنه وكيلي، وإلا هو حاله حال بقية السادة. يقول قلت أراضي، قلت يا سيد أنا دفعت للشيخ آل ياسين بعض الحق وبقي بعض الحق الآخر، إن شاء الله بمجرد أن أحصل عليه من التجارة أعطيك إياه، أنت تستحق. يقول ابتسم ولم يتكلم بكلمة واحدة. يقول أنا أمشي معه وهو يمشي معي، صار في ذهني بعض المسائل. قلت هذا سيد من سلالة الرسول لعله يحيط بأجوبتي، دعني أسأله المسائل. قلت يا سيد عندي مسائل متحير فيها أسألك إياها. قال سل. قلت له سيدنا إن الشيخ عبد الرزاق مدرس معروف في الحوزة العلمية، مدرس له درجة عالية في التدريس وفي الحوزة، هل أنا دخلت عليه يوما من الأيام فسمعته يقول لو أن شخصا عبد الله دهره فقام ليلة وصام نهارا وحج أربعين حجة واعتمر أربعين عام عمره ثم قتل بين الصفا والمروة لم يقبل الله له عملا إلا بولاية علي بن أبي طالب، أصحيح ذلك؟ قال بلى، إن الله لا يقبل عملا إلا بولاية جدي أمير المؤمنين. قلت له يا سيد أسألك سؤالا آخر. قال ماذا؟ قلت إن الخطباء يحدثون بحديث سليمان الأعمش، يقولون بأن سليمان الأعمش سأل رجلا عن زيارة الحسين عليه السلام فقال له زيارة الحسين بدعة، فرأى في المنام هودجا يطير في السماء فسأل من في هذا الهودج؟ قيل فيه فاطمة الزهراء وخديجة بنت خويلد. فسأل وإلى أين يذهب هذا الهودج؟ قالوا يذهب لزيارة الحسين. ثم تساقطت رقاع من الهودج على أهل الأرض وقد كتب في كل رقعة الأمام الأمام من النار يوم القيامة لزوار
أصحيح هذا يا سيد؟ قال بلى صحيح. قلت زيارة الحسين ليلة الجمعة أمام؟ يقول فدمعت عيناه. قال بلى هي أمان لمن يزور. يقول قلت لسيدنا بعد عندي سؤال ثالث فقط أسأل. قال سلني. يقول قلت له لقد تشرفت بزيارة الإمام السلطان علي بن موسى الرضا، وهناك رأيت رجلا عربيا من عرب النجف الأشرف، فسألته عن زيارة الإمام الرضا فقال إنها والله الجنة، ثم كان يقول إنني لا أخشى منكرا ونكيرا وإنهما لن يقتربا من قبري. قلنا له كيف؟ قال أنا الآن في ضيافة علي بن موسى الرضا 15 يوما نبت لحمي من أكل أأكله من ضيافته، فكيف يقترب مني منكر ونكير؟ ما قولك يا سيد في كلام هذا العربي؟ قال من زار جدي الرضا فإن جدي الرضا يضمن له ذلك، فلا منكر ولا منكير ببركة زيارة الإمام الرضا. يقول ما زلت أمشي معه وإذا بنا قد وصلنا إلى باب حرم الإمامين الكاظمين، رزقنا الله وإياكم. يقول أوقفني عند الباب، قال سيد أتعرف قراءة دعاء الاستئذان؟ قلت له لا أنا لا أعرف القراءة. يقول صار يقرأ أدخل يا الله، أدخل يا رسول الله، أدخل يا أولياء الله، أدخل يا ملائكة الله، ثم صار يسلم على المعصومين واحدا واحدا إلى أن قال السلام عليك يا أبا محمد الحسن العسكري. التفت إليه قال يا سيد أتعرف إمام زمانك؟ يا حاج علي أتعرف إمام زمانك؟ قلت بلى. قال سلم عليه. قلت السلام عليك يا صاحب الزمان. يقول وإذا به يقول وعليك السلام. السلام على شيعته، يرد السلام على محبيه. يقول الحاج علي دخلت معه وجاء عند الضريح الطاهر. أنا ما أدري شلون الإمام صاحب الزمان يتحمل يزور جده الإمام الكاظم، لأن زيارة الإمام الكاظم زيارة مقرحة للفؤاد، زيارة مؤلمة. ما أدري الإمام شلون يقدر يقول له السلام على المعذب في السجود. معذرة مولاي يا صاحب الزمان، أعلم أن هذه الكلمات مؤلمة لقلبك، لكن أنت تزوره بهذه الزيارة ونحن أيضا نزوره. الليلة جمعة ليلة الدعاء، وهذا باب الحوادث. إمام باب الحوائج يوم الجمعة رايح يطلع من السجن. ها لذلك الرواية تقول اجتمعوا عند الجسر وكل واحد كان يقول لصاحبه أمرك الأيام عليك بخروج باب الحوائج. الشيعة مبتهجون فرحون وإذا بجنازة محمولة على أربعة من الحمالين وضعت على جسر الرصافة. المعذرة منكم شيعة تقول الرواية الشيعة متحجبون جنازة بقيودها بأغلالها بسلاسلها. جنازة من هذه الجنازة؟ الرواية تقول فأراد أحد الأعداء أن يحرق قلوب الشيعة فأقبل إلى الجنازة وسلب العباء من على الإمام. نظر الشيعة وإذا به إمامهم باب الحوائج صاروا يلطمون على الرؤوس وينادون وإماما. الله الشيعة يريد يوصل إلى جنازة إمامهم يحمل الجنازة يشيعوها لكن ما كانوا يقدروا. تدري ليش؟ لأن الجنازة محاطة بالجنود محاطة بالأعداء. إذا ماذا يصنع الشيعة؟ ظل الشيعة متحيرون ظل الشيعة متحيرين والمنادي ينادي ألا ومن أراد أن يتفرج على بالحديد مقيد على حمامين أربعة وتبكي لحالتها العيد. وصل سليمان صارخ من سمع ذاك النداء وقال خبروني الصايم يا ترى الزلزل الكبير. ليت حضره وقبل ما تدوس العوادي اقول اقول وعاينه وزينب تنخي من يشيل جنازه جثته ظلت على
تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرج